بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ دورة علمية مصغرة حول كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله. أولا، هذا الكتاب في علم الرجال في الجرح والتعديل، وهذا الكتاب كتاب مختصر، فهو في علم الرجال كبلوغ المرام في علم الحديث، وكزاد المستقنع مثلا في علم الفقه في المذهب الحنبلي، وكتفسير الجلالين مثلا في علم التفسير. يعني نذكر هذا الكلام حتى نتصور الكتاب. الكتاب يعتبر مختصرا كهذه المختصرات، ولكن في علم الرجال في علم الجرح والتعديل. هذا الكتاب مؤلفه هو الحافظ شيخ الإسلام في عصره وأمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله، المتوفى 52 و800، يعني في منتصف القرن التاسع الهجري بالقاهرة. الحافظ ابن حجر أصله عسقلاني من فلسطين، لكنه مصري قاهري ولادة ونشأة ووفاة رحمه الله. هذا الكتاب ألفه الحافظ ابن حجر بناء على كتب متقدمة، فالذي ابتدأ التأليف، بمعنى أصل هذا الكتاب، هو تأليف كبير للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الحافظ صاحب كتاب عمدة الأحكام، المتوفى 600، يعني على رأس القرن السابع. ألف كتابا حافلا سماه الكمال في أسماء الرجال، وهو كتاب كبير، وطوله بالأسانيد. ثم جاء بعد ذلك الحافظ الكبير أيضا أمير المؤمنين في الحديث في عصره الحافظ أبو الحجاج المزي الدمشقي، وهذه مزة التي ينتسب لها الحافظ أبو الحجاج قرية من قرى دمشق، ضاحية، لا أدري هل دخلت الآن في دمشق أم لا زالت ضاحية. أخواننا السوريين يفيدوننا، أنا أخواننا السوريين يقولون إنها الآن أصبحت حي من أحياء دمشق، في داخل دمشق. طيب، هذا الحافظ أبو الحجاج رحمه الله عمد إلى كتاب الحافظ عبد الغني وهذبه، يعني حذف الأسانيد وحذف أشياء لا داعي لها، يعني لا علاقة لها مباشرة بعلم الجرح والتعديل أو بعلم التوثيق والتضعيف وعلم الرجال، أشياء تكون في الزهد مثلا وفي الرقائق وأشياء من هذا القبيل، لأنه يريد أن يهذب الكتاب، وأضاف أشياء أخرى مفيدة ومهمة ولها علاقة وثيقة بهذا العلم، وسمى هذا الكتاب سماه تهذيب الكمال، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، واشتهر هذا الكتاب بتهذيب الكمال. وقد طبع هذا الكتاب بعناية الدكتور المعروف الدكتور بشار عواد معروف العراقي، وهو تحقيق جيد، وقد خدم الكتاب بحواشي مفيدة وإحالات، وطبع في أكثر من 30 مجلدا، كتاب ضخم، لأن الحافظ أبو الحجاج رحمه الله يحاول أن يستقصي شيوخ الراوي وتلاميذ الراوي، وهذا من أفود الأشياء، ثم إنه يذكر أين روايته عن شيخه في الكتب الستة. فمثلا يقول إذا ترجم مثلا لمسدد ابن مسرهد يقول شيوخه مثلا، فيذكر من شيوخه يحيى القطان، فإذا قال يحيى يضع رمزا فيقول مثلا خاء ميم مثلا على سبيل المثال، وإلا مسلم أخرج المسدد فيقول مثلا خاء دال تاء. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن رواية مسدد عن يحيى موجودة عند البخاري وعند أبي داود وعند الترمذي. هذا مثال. فرواية مسدد عن يحيى ليست موجودة بهذا الرموز، لا تكون موجودة في مسلم مثلا. هذا جدا مفيد، هذا معنى الرموز التي تراها في كتاب تهذيب الكمال. الكتاب ضخم وحافل ومفيد ولا يستغني عنه طالب العلم. والآن طبع الكتاب يعني في طبعته هذه في أكثر من 30 مجلدا، مكلف على كثير من الطلبة، لكن طبع طبعة تجارية بمعنى أنها رخيصة، ضغط في مجلدات قليلة. وممكن الإنسان أن يأخذ هذا الكتاب ومعه مئات الكتب في الكمبيوتر، لكن طبعا الكمبيوتر ليس كل أحد يستطيع أن يبحث فيه. ثم إن البحث في الكتب أفيد لك لا شك، لأنك إن كنت تبحث عن فائدة فإنك تلتقط معها عشرات الفوائد، وهذا معروف ومجرب، معروف أنك إذا بحثت في الكتب تتوسع ثقافتك. وهذا هو الفرق بين الكتب والحاسب الآلي. الحاسب يعطيك الفائدة مباشرة في لمح البصر، يعني على سبيل المبالغة مباشرة تصل إلى الفائدة. في الكتاب نعم يكون الوصول بطيئا بحسب قدرتك يعني ومهارتك في البحث، لكن وأنت ماض في طريقك إلى الفائدة وأنت راجع إذا بك تأتي بسلة مليئة بالفوائد التقطها أثناء طريق الذهاب والرجوع لأخذ هذه الفائدة. في الكمبيوتر ما في هذا الكلام، ما الطريق خالي، ما في شيء، بس تأخذ الفائدة وتمشي. على كل حال هذه لها ميزة وهذه لها ميزة. إذا كان الإنسان ما يستطيع أن يشتري هذه الكتب ممكن أن يبحث عن طريق الحاسب. طيب نرجع إلى كتاب تهذيب الكمال. تهذيب الكمال عمد له الحافظ ابن حجر، الآن وصلنا إلى الحافظ، فهذبه أيضا، هذب تهذيب الكمال حيث اقتصر على ثلثي الكتاب تقريبا، وحذف الثلث منه تقريبا، واقتصر على أهم الشيوخ وأهم التلاميذ. وهو أراد التهذيب فقط والاختصار، إلا فإن هذا الذي فعله الحافظ يعني غيره أولى منه أرجح، لأننا كنا قبل أن يطبع كتاب تهذيب الكمال يمر معنا راون عن راون، فنريد أن نعرف هل هو من شيوخه هل هو من تلاميذه، فإذا رجعنا للتهذيب لا نجده، فما نستطيع أن نجزم. لماذا؟ لأن الحافظ حذف من الشيوخ من التلاميذ. المقصود أنه هذبه في كتاب اسمه تهذيب التهذيب، وتهذيب التهذيب هذا طبع قبل تهذيب الكمال، ولذلك الناس اعتمدت عليه من القديم. تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر أيضا أضاف فوائد على كلام المزي، وهذه الفوائد التي يضيفها الحافظ ابن حجر يلتقطها من غيره، من الحافظ العراقي ومن الحافظ مولطاي وغيرهما، ويقدم ذلك بقوله قلت. فإذا قال الحافظ قلت هذا مما أضافه على الحافظ المزي. طيب إذن الآن كم كتاب عندنا؟ 3 كتب: الكمال للحافظ عبد الغني المتوفى سنة 600، تهذيب الكمال للحافظ المزي المتوفى سنة 240 و700. والحافظ المزي هذا كما تعلمون هو قرين وصديق حميم لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما، كان زملاء في الطلب وأقران في السن وفي العلم كذلك. لكن الحافظ المزي رحمه الله تميز في الحديث وتبحر. أما ابن تيمية فتعرفون ابن تيمية، يعني القمر هو القمر، ماذا تقول فيه رحمه الله. المقصود هذا الكتاب الثاني تهذيب الكمال. الكتاب الثالث ما هو؟ تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. طيب، الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا أراد أن يسهل أكثر، وهكذا العلماء دائما يحاولون أن يذللوا العلم ويسهلوا. سأله بعض الناس أن يجرد له الأسماء فقط من تهذيب الكمال، حافظ ترك هذا، رأى أن ما في جدوى ثم رأى أن فيه فائدة، فجرد الأسماء واختصر الكتاب اختصارا جيدا ومفيدا، بحيث يقتصر على الاسم، على الكنية، على البلد، الوفاة، الرواية في الكتب الستة، الطبقة في الغالب، الطبقة يعتمدها في كل التراجم، لكن ذكر الوفاء إذا وجد ذكر الوفاء يذكره، كذلك الرموز يذكرها، البلد أحيانا كثير من الأحيان ما يذكر. المقصود أنه اقتصر على هذه الأشياء فقط، وسمى الكتاب تقريب التهذيب. إذن الآن الذي في أيدينا هذا يعني يعتبر الكتاب الرابع، الولادة الرابعة للكتاب. الكتاب أولا تهذيب الكمال لعبد الغني، تهذيب الكمال للمزي، تهذيب التهذيب لابن حجر، تقريب التهذيب لابن حجر. قد يسأل سائل هل هناك يعني كتب أخرى تفرعت عن كتاب الكمال أو تهذيب الكمال؟ نعم موجود، لكن لسنا نريد التوسع، يعني نعم موجود، أنا أذكر لكم الآن كتب أخرى متفرعة. قبل الحافظ ابن حجر، الحافظ الذهبي كان له عمل على تهذيب الكمال للمزي، شيخه المزي. الحافظ الذهبي رحمه الله المتوفى سنة 48 و700، يعني معاصر للمزي، المزي شيخه وأكبر منه سنا، والذهبي رحمه الله يعني من كبار تلاميذه سنا وعلما. اختصر كتاب شيخه المزي في كتاب سماه تذهيب التهذيب، تذهيب يعني من ماذا؟ من الذهب، ولأنه الذهبي فقد إيش ذهب الكتاب، انتبه، التذهيب للذهبي. إذا كان تقول التهذيب لا تذكر الاسم، تذهيب التهذيب. أيضا اختصار الكتاب، جاء الخزرجي رحمه الله من علماء الحديث المتأخرين، واختصر تذهيب الذهبي هذا في كتاب سماه خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. الخلاصة أيضا مفيدة. أيضا الذهبي رحمه الله اختصر التذهيب هذا، اختصره في كتاب سماه الكاشف، والكاشف يشبه كثيرا التقريب، لأن الذهبي اختصر فيه على اسم الراوي، أهم الشيوخ، أهم التلاميذ، روايته، الجرح والتعديل فيه، يقول فلان من فلان روى عن فلان وفلان وفلان وعنه فلان وفلان، بس يعني كالعناوين. أنا أظن أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني استوحى فكرة التقريب من الذهبي، لأنك إذا نظرت في الكاشف، الكاشف والتقريب صنوان، وإن كان التقريب أفيد منه في أشياء ليست هناك، والكاشف أيضا فيه أشياء مفيدة، لأنه أحيانا يذكر لك أهم الشيوخ، ثلاثة من الشيوخ، ثلاثة من التلاميذ، أنت تحتاج ذلك أحيانا. المقصود أن هذا أيضا من الأعمال التي جرت على تهذيب الكمال. طيب، فأنت يا طالب العلم تبدأ بتقريب التهذيب، تحاول أن تتمرن على هذا الكتاب، ثم تنتقل إلى تهذيب التهذيب، ثم إلى تهذيب الكمال، وإلى غيرها من كتب الرجال. نبدأ بمقدمة الحافظ ابن حجر. الآن عرفنا أصل هذا الكتاب، نبدأ بمقدمة الحافظ رحمه الله. يقول رحمه الله: الحمد لله الذي رفع بعض خلقه على بعض درجات، وميز بين الحديث وميز بين الخبيث والطيب بالدلائل والسمات، وتفرد بالملك فإليه منتهى الطلبات والرغبات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الأسماء الحسنى والصفات. الناقد البصير لأخفى الخفيات. الحكم العدل فلا يظلم مثقال ذرة ولا يخفى عنه مقدار ذلك في الأرض والسماوات. هذا كله من براعة الاستهلال، لأنه يتكلم عن علم الجرح والتعديل، فكأنه يشير إلى دقة المحدثين، ولأنهم أهل نقد وأهل بصيرة وأهل عدل وأهل حكم بالعدل. ما تلاحظون هذا؟ هذا في براعة استهلال. يقول الناقد البصير ثم يقول الحكم العدل، كأنه يشير بذلك إلى صفة أهل الحديث والمحدثين وأهل الجرح والتعديل. ما عندهم ظلم، نقاد أهل بصيرة وأهل بصر وأهل حكم عدل، ما في ظلم ولا في جور. فلا يظلم مثقال ذرة ولا يخفى عنه مقدار ذلك في الأرض والسماوات. وأيضا يشير رحمه الله إلى أن هذا العلم يجب أن يبنى على العدل. الكلام في الرجال يعني شيء خطير، كما قال ابن دقيق العيد، يقول صنفان من الناس وقف على شفير جهنم: الحكام يعني القضاة وعلماء الجرح والتعديل أو علماء الحديث، أو ذكر هذا المعنى. لماذا؟ لأن الذين يتكلم القضاة والشهود يتكلمون في حقوق الناس، علماء الجرح والتعديل أيضا يتكلمون في الرواة، فأمر خطير. فهذا العلم يحتاج إلى إنسان يكون بصير، وأن يكون عادلا وعالما، وأن يكون دقيقا وورعا، وألا يجازف، لأن المجازفة في هذا الباب خطيرة، لأنك الآن تتكلم في أعراض الناس، بل تتكلم في الرواة حملة الحديث والآثار، فكلامك لابد أن يكون دقيقا بالميزان، مبنيا على العدل وعلى العلم. فرحمه الله يعني ما أفطنه، رحمه الله ما أفطنه، فطن الحافظ ابن حجر دقيق. فهذه الكلمات وهذه المقدمة، إياك أن تظن أن هكذا يعني حصلت اتفاقا وكلام عابر وإنشاء هكذا بدون غاية، لا، هو له هدف في هذا الكلام، يريد أن يرمي إلى شيء. قال رحمه الله: وأما قوله الناقد البصير عن رب العالمين فهذا من باب الإخبار. وباب الإخبار أوسع من باب كما تعلمون الأسماء والصفات، فيجوز أن تخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه ناقد بصير. قال: الناقد البصير لأخفى الخفيات، هذا خبر. ثم قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالآيات البينات والحجج النيرات، الآمر بتنزيل الناس ما يليق به من المنازل والمقامات. أيضا هذا في براعة استهلال، أنك لا تحكم على الناس بحكم واحد، هناك الثقات الكبار العدول من أهل التثبت والحفظ، وهناك أيضا الثقات الذين دونهم، وهناك من هو في منزلة الصدوق الذي لا بأس به، وهناك الضعفاء، وهناك ضعفاء جدا، وهناك متروكون، وهناك كذابون والضاعون، ليسوا سواء. فنحن ننزل الناس منازلهم، يعني كأن الحافظ أيضا يقول لك إن هذا العلم أيضا يبنى على هذا، إنزال الناس منازلهم. والله ما نجعل الضعيف في مرتبة الثقة، وكذلك العكس، كيف هذا؟ يعني هل يجوز لنا شرعا وعقلا، مثلا على سبيل المثال، أن نجعل مثلا عبد الله بن لهيعة في منزلة الليث بن سعد؟ هذا لا يجوز. الليث بن سعد إمام حافظ ثقة فاضل حجة، عبد الله بن لهيعة عالم وفقيه، ولكنه ضعيف في الحديث، وكان في مصر معا، هذا إمام حجة وذاك قاض وعالم فقيه لكنه ضعيف في الحديث، فهل يجوز لنا شرعا وعقلا أن نقول هما سواء؟ ما يجوز يا أخي. أنزل الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم. وظهر في الآونة الأخيرة من ينكر التصنيف، ما رأيكم في هذا؟ والله هؤلاء الذين يحاربون التصنيف يحاربون دين الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإنزال الناس منازلهم، جيد، وقال ليسوا سواء. فكيف هذا هو التصنيف، أن تقول هذا سلفي صاحب عقيدة صحيحة، وهذا أشعري صاحب عقيدة خلفية معروفة، وهذا ما تريدي، وهذا ديوبندي، وهذا صوفي، وهكذا. هذا التصنيف واجب، هذه نصيحة للمسلمين. فالذين يحاربون التصنيف إنما يريدون أن يخلطوا بين الحق والباطل، أليس كذلك؟ بلى والله، يريدون أن يخلطوا بين الحق والباطل، ويريدون كذلك أن تختلط الأوراق فلا نعرف أين الهدى من الشقاء، ولا نعرف أين الحق من الباطل. يقول لك لا تصنف. طيب هذا ما هو؟ هذا مسلم. طيب مسلم من أي اتجاه، على أي دين، على أي مذهب، على أي عقيدة؟ لا تصنف. سبحان الله، نبينا عليه الصلاة والسلام أول من صنف، أليس كذلك؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة؟ أليس هذا تصنيف؟ هذا تصنيف، كلها في النار إلا واحدة. لذلك دعاة الباطل لما رأوا أن هذا الحديث يقسم ظهورهم عمدوا إلى ماذا؟ إلى تضعيفه، أحسنتم، عمدوا إلى تضعيفه وإلى رده، لأن هذا يقسم ظهورهم هذا الحديث. فتبينوا، يا رعاكم الله، والله المستعان. طيب، قال رحمه الله: الآمر بتنزيل الناس ما يليق بهم من المنازل والمقامات، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة السارة الأنجاب الكرماء الثقات. وكلمة الثقات أيضا فيها براعة استهلاك. طيب، قال: أما بعد، فإني لما فرغت من تهذيب الكمال في أسماء الرجال الذي جمعت فيه مقصود التهذيب لحافظ عصره أبي الحجاج المزي من تمييز أحوال الرواة المذكورين فيه، وضممت إليه مقصود إكماله للعلامة علاء الدين مغلطاي بن قليح، هذا من العلماء في القرن الثامن، وهذا الرجل له كتاب سمى إكمال تهذيب الكمال، استدرك فيه على الحافظ أبي الحجاج المزي. الحافظ ابن حجر رحمه الله أخذ استدراكات الحافظ مغلطاي تركي وضمها إلى تهذيبه. قال رحمه الله: مقتصرا منه على ما اعتبرته عليه وصححته من مظانه من بيان أحوالهم أيضا، وزدت عليهما في كثير من التراجم ما يتعجب من كثرته لديهما ويستغرب خفاؤه عليهما. سبحان الله، يعني خفي على المزي وعلى مغلطاي، الحافظ استدركه عليهما وأضافه للكتاب، ووقع الكتاب المذكور من طلبة الفن موقعا حسنا عند المميز البصير، إلا أنه طال إلى أن جاوز ثلث العصر، والثلث كثير. هذا في اقتباس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالتمس مني بعض الإخوان أن أجرد له الأسماء خاصة، فلم أوثر ذلك لقلة جدواه على طالب هذا الفن. صحيح، يعني الاسم فقط إيش يفيد؟ هو المقصود أن تعرف المرتبة، مرتبة الراوي. قال: ثم رأيت أن أجيبه إلى مسألته وأسعفه بطلبته على وجه يحصل مقصوده بالإفادة، يعني الباء للمعية هنا، يعني يحصل مقصوده مع الإفادة، هناك في فائدة، ويتضمن الحسنى التي أشار إليها والزيادة. أيضا هذا اقتباس من القرآن الكريم: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، قال أهل التفسير من السلف وأتباعهم: الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، جعلنا الله منهم. فهنا الحافظ يقول الحسنى أن تذكر الأسماء، زيادة يعني الفائدة. وهي، وتلاحظون الحافظ رحمه الله يعني له أسلوب رشيق في الكتابة، لأنه هذا يعني ذوق وطبع في الإنسان أولا. ثانيا الحافظ رحمه الله في أول عمره اشتغل بالأدب، وكان شاعرا وله شعر رائق، وكان يحفظ الشعر، ثم ترك ذلك وانصرف واشتغل بالحديث. ولو أن الحافظ ابن حجر قدر له أن يستمر لكان من كبار أدباء العصر، لكن الله اختار له الأفضل والأحسن، نقله من علم الأدب والشعر إلى الحديث النبوي، فكانت فيه بقايا من ذاك الوقت، يعني من ذاك العهد. حتى شعره طيب يعني جيد. السخاوي رحمه الله نقل مقاطع من شعره في ترجمته، شعر عجيب رحمه الله. قال وهي يقول على وجه يحصل مقصوده بالإفادة ويتضمن الحسن التي أشار إليها والزيادة. وهي أحكم، ما هذه الزيادة؟ يقول أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه وأعدل ما وصف به، بألخص عبارة وأخلص إشارة. ألخص أخلص، ما بينهما؟ جناس. تام أم غير تام؟ غير تام. ألخص وأخلص مقلوب في قلب يعني. طيب، بألخص عبارة يعني عبارة ملخصة، وأخلص إشارة، إشارة مخلصة من الزوائد والإكثار، إشارة يعني خفيفة. طيب، يقول بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالبا، يجمع اسم الرجل واسم أبيه وجدي ومنتهى أشهر نسبته ونسبه وكنيته ولقبه. واضح الآن؟ هذا الذي يذكره في سطر واحد مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف، مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف. يعني مثلا إذا جاء عند كلمة عياش يقول مثلا بالتحتانية بالياء، يعني كذا بالحرف يذكرها بالكلام، والشين المعجمة، وليس حتى ما تقرأ عباس، يقول بالتحتانية يعني بنقطتين تحت عياش، في الأخير الشين المعجمة وليست المهملة، هكذا يضبطها حتى تقرأها عياش. طيب، قد يقول قائل لماذا لم يضبط بالحركات أو بالنقط؟ تعرفون في ذلك الوقت ما في مطبوع، إنما الأمر مخطوط، والمخطوطات من يتولى أمرها ونسخها؟ النساخ، والنساخ أكثرهم عوام وعندهم سرعة في إنجاز الكتب، يريدون أن يبيعوها يتكسبوا ببيعها، فتقع أغلاط كثيرة في النسخ، فيأتون إلى عياش، ربما كتب عياش ونسي أن ينقط الشين فتقرأ عباس، فهو حتى يتلافى هذا الخطأ الذي ربما يقع من النساخ يضبط الاسم بالحروف، يقول بالشين مثلا، يقول بالتحتانية، بالموحدة وإلى آخره. يقول ثم صفته التي يختص بها من جرح وتعديل. طيب، يعني يقول ثقة، ثقة ثبت، صدوق، صدوق لا بأس به إلى آخره، يأتي هو ذكر مراتب له، يأتي ذكرها. قال بحيث، ثم التعريف بعصر كل راو منهم. طب العصر كيف نعرف العصر؟ العصر رحمه الله قسمهم إلى طبقات، قسمهم إلى طبقات تأتي، فأنت من خلال الطبقة تستطيع أن تعرف هذا الراوي في أي عصر كان، هل في عصر أحمد بن حنبل، أم في عصر مالك بن أنس، أم في عصر الحسن البصري، أم في عصر عبد الله بن عباس، فأنت من خلال الطبقة تعرف هذا الراوي في أي عصر، وهذا يسهل عليك معرفة الراوي إذا كان في السند كما سيأتي. ثم قال: ثم التعريف بأصل كل راوي منهم بحيث يكون قائما مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه، لأن الراوي يعرف عصره بشيوخه وتلاميذه. مثلا يقال فلان من شيوخه الليث بن سعد ومالك بن أنس، إذن عرفنا متى عاش الراوي ذا لما عرفنا، يعني عرفنا أن هذا الراوي يعني ممن عاش في آخر القرن الثاني وربما أدرك القرن الأول القرن الثالث. الحافظ رحمه الله استعاض عن هذا، إن الراوي كما ذكرت لكم يعرف بشيوخه وتلاميذه، يعرف عصره والوقت الذي عاش فيه شيوخ التلاميذ. الحافظ استعاض عن ذلك بالذكر ماذا؟ الطبقة. يعني هذا الراوي مثلا الذي شيوخه مالك بن أنس والليث بن سعد وهؤلاء، يقول الطبقة الثامنة مثلا أو التاسعة، فأنت الطبقة الثامنة والتاسعة تعرف أن هذا الراوي عاش في هذا الوقت، لأن مالك بن أنس والليث بن سعد وهؤلاء من الطبقة السابعة، فتلاميذهم يكونون من الطبقة الثامنة أو الطبقة التاسعة مثلا. يعني عندك مثلا الشافعي جعلهم من الطبقة التاسعة، سفيان بن عيينة من الثامنة، من صغار السابعة وكبار الثامنة، عبد الرزاق بن همام الصنعاني من شيوخه سفيان الثوري، ومعمر بن راشد، سفيان ومعمر من الطبقة السابعة، عبد الرزاق إذن جعله من الثامنة، وهكذا. إذن هو يقول إنه ذكر الطبقات، هذا كفاه عن ذكر الشيوخ التلاميذ. قال رحمه الله: إلا من لا يؤمن لبسه، وباعتبار ما ذكرته إلا من لا يؤمن لبسه أحيانا يذكر إذا كان في لبس، والله أعلم. وباعتبار ما ذكرت إن حصر الكلام باعتبار ما ذكر أنه سوف يستغني عن ذكر الشيوخ والتلاميذ، وأنه سوف يقسم الرواة إلى طبقات. ولكن ننتبه إلى نقطة مهمة هنا: الرواة المذكورون في هذه الكتب ليسوا جميع الرواة، لا، الرواة المذكورون في هذه الكتب ولا سيما في التقريب هم الرواة الذين روى عنهم وأخرج لهم أصحاب الكتب الستة. واضح؟ هذا مهم. أصحاب الكتب الستة، يعني من أخرج عنه ابن حبان موجود؟ إن قلت لا أخطأت، وإن قلت نعم أخطأت، والجواب ما هو؟ التفصيل. إذا كان هذا الراوي الذي أخرج له ابن حبان ممن أخرج له أصحاب الكتب الستة فإنه موجود، وإن كان هذا الراوي روى عنه ابن حبان وليست له رواية في الكتب الستة غير موجود. عرفت التفصيل؟ طيب، لذلك الحافظ رحمه الله في طبقاته وصل إلى رقم 12، أو 12 طبقة. لماذا؟ لأن هذا هو الرقم الأخير الذي يصل به إلى وفيات أصحاب الكتب الستة. طيب، من هم أصحاب الكتب الستة؟ البخاري ومسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، على الترتيب المشهور. طيب، نريد وفيات هؤلاء حتى نعرف إلى أين وصل الحافظ ابن حجر. البخاري هو أولهم وفاة، توفي سنة 56 و200، ثم مسلم سنة 61 و200، ثم من بعد ذلك؟ ابن ماجه 73 و200، ثم أبو داود 75 و200، ثم الترمذي سنة 79 و200، ثم النسائي تأخر عنهم كثيرا، توفي في سنة كم؟ 300. إذن كم سنة بين وفاة ابن ماجه والنسائي؟ 30 عاما. وكم بين وفاة البخاري والنسائي؟ 42. 56 و3 كم؟ 47 أحسنت، 47 سنة، ولا لا؟ لأن 50 اطرح منها كم؟ 3. طيب، إذن هذه وفيات أصحاب الكتب الستة. البخاري متى توفي؟ 56، وبعده مسلم، طيب، وبعده ابن ماجه 73، وبعده الترمذي، أبو داود، نعم أبو داود والترمذي 79. إذن تلاحظون أن ابن ماجه وأبو داود والترمذي في عقد واحد، في عقد واحد. طيب، ثم النسائي متى؟ في 303. وأصحاب الكتب الستة كلهم توفوا في القرن الثالث، إلا النسائي توفي في بداية القرن الرابع. إذن الحافظ ابن حجر سوف يصل في طبقاته إلى شيوخ هؤلاء، إلى شيوخ هؤلاء، يعني ما عندنا في التقريب أحد يأتي بعد النسائي إلا شيخ ربما تأخرت وفاته، شيخ يعني عمر وتأخرت وفاته. إذن ما نصل مثلا إلى مشايخ ابن حبان. ابن حبان توفي سنة 54 و300، يعني شوف كم بينه وبين النسائي آخر شيخ 51 سنة، أكثر من نصف قرن. جيد، كذلك عندك الدارقطني بعد ابن حبان، الدارقطني سنة 85 و300، شوف 85 و300 بعيد. عندك الحاكم يأتي بعد ذلك سنة 500 في بداية القرن الخامس، يعني كم بين الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك وبين النسائي آخر شيخ؟ أكثر من 100 سنة، قرن من الزمان. إذن شيوخ الحاكم موجودون في التقريب؟ ها؟ شيوخ شيوخه كذلك؟ لا، احتمال شيوخه يمكن. طيب، إذن أنت إذا جاءك سند مثلا قال الحاكم أبو عبد الله حدثنا فلان ابن فلان، قلت هذا التقريب حتى نكشف عن شيخ الحاكم، ما رأيكم في هذا؟ مو ممكن، لأن فين شيوخ الحاكم؟ فالمقصود الآن أن ننتبه لهذا، والله المستعان. طيب، قال رحمه الله: انحصر لي الكلام على أحوالهم في 12 مرتبة، وحصر طبقاتهم في 12 طبقة. يعني من حيث الطبقات، عندنا الطبقات والمراتب، الطبقات العصور والأزمنة التي عاشوا فيها، هكذا اصطلح علماء التاريخ والحديث تقسيم الناس إلى طبقات. ثم هذا التأليف كثر طبقات المحدثين وطبقات القراء وطبقات النحويين طبقات المفسرين، وهكذا طبقات كثيرة. السيوطي رحمه الله ألف طبقات كثيرة، حتى ألف طبقات الفرضيين، وهناك من ألف طبقات المغنين، والشعراني ما قصر ألف لهم كتاب في طبقات الأولياء والشياطين، لأنهم أولياء وشياطين معهم، نسأل الله العافية. جيد، ولم يؤلف أحد في طبقات السلفيين، وهذه لو يعني فكرة رائدة لو يؤلف فيها. طبقات السلفيين من أحمد بن حنبل إلى عصرنا هذا. المقصود الآن نرجع، فالطبقات في العصور، المراتب في الجرح والتعديل، ثقة ثقة ثقة، صدوق صدوق، يهم ضعيف ضعيف جدا، متروك كذاب إلى آخره، هذه المراتب. فإذا الرواة الموجودون في تقريب التهذيب يأتيك طبقة وتأتيك مرتبة. الطبقة الحافظ يقول الطبقة السابعة، الطبقة الثامنة، الطبقة الثانية إلى آخره. المرتبة ثقة، ثقة ثبت، ثقة ثبت، ثقة فاضل، ثقة ثقة، ثم ثقة، صدوق صدوق يهم لا بأس به، صدوق له مناكير، صدوق يغلط، سيء الحفظ، ضعيف، هذه كلها مراتب. طيب، ما حكم هذه المراتب؟ يأتي. قال رحمه الله الآن نبدأ، يقول: انحصر الكلام يقول: فانحصر الكلام، فانحصر لي الكلام على أحوالهم في 12 مرتبة، وحصر طبقاتهم في 12 طبقة. فأما المراتب، نبدأ بالمراتب، فأولها الصحابة، فأصرح بذلك لشرفهم. يقول مثلا: عمر بن الخطاب صحابي. كلمة صحابي معناها عدل، ثقة، ثبت إلى آخره، لأن ما في كلمة أشرف وأعلى من كلمة صحابي إلا كلمة نبي أو رسول، لأن تعرفون أشرف الناس بعد الأنبياء من هم؟ الصحابة. فأشرف لقب يحوزه إنسان أن يقال عنه صحابي، هذا طبعا بعد كلمة نبي أو رسول، إن الأنبياء والرسل هم أشرف الناس، ثم أصحابهم، وأفضل أصحاب نبي من هم؟ أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، هم أفضل الناس بعد الأنبياء جميعا. طيب، فكلمة صحابي ما تحتاج أن يقول ثقة ولا ما هو ثقة، صحابي يعني جاوز القنطرة، نال الشرف، وأثنى الله على أصحاب النبي في القرآن ورضي عنهم، فقبح الله ولعنة الله على من يتكلم ويتجرع على هؤلاء الصحابة، الله المستعان. وهذا طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة، نغيظ به أهل البدع، نقول صحابي ويكفي. صحابي معناه أنه عدل وثقة ومأمون. يا إخواننا، من الذي نقل لنا العلم؟ من نقل لنا القرآن والسنة؟ من هم؟ الصحابة. فمن طعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنما يريد أن يلغي هذا الدين، أن يطعن في الكتاب والسنة، هم النقل للكتاب والسنة. وهذه مكيدة مجوسية قديمة، الطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتفسيقهم أو تكفيرهم من أجل ماذا؟ من أجل الوصول إلى الطعن في الدين، وإلى إلغاء أحكام الله، وإلى طرح الكتاب والسنة، وأن يعود الناس إلى الجاهلية، مكيدة. ولكن الله سبحانه وتعالى رد كيدهم في نحرهم. قال رحمه الله: الثانية، من أكد مدحه إما بأفعل كأوثق الناس، أو بتكرير الصفة لفظا كثقة ثقة، أو معنى كثقة حافظ. تعرفون التكرار، التأكيد يكون لفظا ثقة ثقة، معنى ثقة حافظ، لأن حافظ معنى ثقة، وقد تكون أوسع، ثقة أيضا ثبت كذلك. المرتبة الثالثة، من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل، يعني كلمة واحدة. إذن أيهما أعلى؟ من قيل فيه ثقة ثقة ولا ثقة؟ هذا أعلى، هذه الثانية. قال الرابعة، من قصر. طيب، المراتب الثلاثة هذه التي مرت حديثهم صحيح، ضع هكذا خط ابدأ به من عند، فأولها إلى أن تنزل إلى كلمة الثالثة، جيد، خط أفقي من أولها إلى الثالثة، اكتب هكذا في الهامش حديثهم صحيح أو صحيح، يعني هؤلاء الثلاثة حديثهم صحيح. طيب، الرابعة، من قصر عن درجة الثالثة قليلا، وإليه إشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس، هذا حديثه حسن، حط في الهامش حسن. الخامسة، من قصر عن الرابعة قليلا، وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بأخرة، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم مع بيان الداعية من غيره. طيب، نقف عند هذه المرتبة، بس نعلق عليه تعليقا حتى يعني نفرغ منها. من قيل فيه صدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بأخرة، فتكتب في الهامش حديثه حسن إلا ما أخطأ فيه أو أنكر عليه. طيب، كذلك أيضا تضع هامشا عند قوله من رمي من البدعة، وتكتب هذا يلتحق بالمرتبة الرابعة إذا لم يكن عنده إلا البدعة فقط، لأن البدعة لا تؤثر على الحفظ. هذا تعليق مهم. وأيضا أهم من ذلك أن تفهم أن نحن الآن في اصطلاحات الحافظ ابن حجر، فالحافظ رحمه الله قد ينازع، يعني رب رجل قال الحافظ فيه صدوق وهو ثقة، وقد يكون العكس. فإياك أن تظن أن أحكام الحافظ رحمه الله في التقريب يعني أحكام نهائية، لا، الحافظ رحمه الله ينازع في أشياء كثيرة في التقريب، فهذا شيء لابد أن يكون في الذهن. نكتفي بهذا المقدار. يوم السبت إن شاء الله نتابع دراسة هذا الكتاب إلى أن نفرغ منه بإذن الله. نكتفي بهذا المقدار. هنا أسئلة نعجلها إن شاء الله. أعتذر عن درس بعد العشاء، ما في شيء بعد العشاء إن شاء الله. في المكتبة هناك محاضرة منقولة عبر الهاتف لبعض إخواننا، فلقاؤنا إن شاء الله غدا بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.